الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال رحمه الله: قال أبي وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. هذا الحديث أخرجه أحمد أيضا، وأخرجه غير واحد من أهل العلم، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. وفيه من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عرض نفسه على القبائل وعلى الأفراد وعلى الجماعات، فذلك لأنه كان وحيدا، كان يؤذيه الكفار بأنواع الأذى. ففي حديث طارق المحاربي أن أبا لهب كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويضربه بالحجارة ورجله تدمى، وهو يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بلاء عظيما. وفيه حرص الداعي إلى الله على الدعوة وعلى تبليغها إلى حيث استطاع، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، وهذا فيه إثبات أن الله عز وجل متكلم وأن القرآن كلامه. قال: وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وجبير بن نفير تابعي، وهذا مرسل وله شواهد، فمع ذلك ذكره لإثبات أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة، وأن إضافته إلى الله عز وجل إضافة على الحقيقة. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبو الدرداء هو صدي بن عجلان، أو عن أبي أمامة هو صدي بن عجلان، أما أبو الدرداء فهو عميمر وليس هذا بابه. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. قال: وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. وهذا المذهب اندثر بعد ذلك، فإن الصحابة رضي الله عليهم في أول الأمر كانوا يمنعون كتابة الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وهذا خشية أن يختلط ما ليس بالقرآن بالقرآن. وأما إذا تميز فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وكلها في الصحيح. حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: هل أوصى رسول الله لكم بشيء وخصكم دون الناس؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها أسنان الإبل. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه. فقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن أيأس وينقطع رجائي. قال: فقال له الحسن: إن القرآن كلام الله عز وجل، وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. ثم أيضا القرآن فيه أدلة البشارة وفيه أدلة النذارة، وعلى الإنسان أن يكون مع الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فإذا زاد أحدها على الآخر ربما هلك. مع أنه ينبغي له أن يغلب في جانب الحياة الخوف عسى أن يكون زاجرا له عن المعاصي والسيئات. وأما عند الموت فعليه أن يغلب الرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجه مسلم عن جابر. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحسن البصري هو الحسن بن يسار، وهو من الزاهدين الورعين ومن علماء أهل السنة المميزين. وقد ذكر أنه رضع من أم سلمة وخرج له لبن، فالله أعلم. وهو مدلس، وتدليسه من أضعف أنواع، ومرسله من أعظم ومن أضعف أقصد أنواع المراسيل. وساق الأثر لإثبات أن القرآن كلام الله، وهذا إجماع. وقال فروة بن نوف الأشجعي: كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. والأحاديث الدالة على فضل قراءة القرآن كثيرة، قد سقنا بعضها فيما مضى، والحمد لله. فقال رجل للحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. الخصومات في القرآن والخصومات في السنن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ماذا إن أهل الأهواء أعيتهم السنن فناظروكم بالقرآن. فينبغي للمسلم أن يجمع بين أدلة الكتاب والسنة، فكلها من مشكات واحدة. فقال معاوية بن قرة: وكان أبوهم من أتى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. تحبط الأعمال لما تؤدي إليه من الشكوك، ولما يقع من العجب والرياء، ولما يقع من غير ذلك. ومن سمع سمع الله به، ومن يرى يرى إلا به. لكن إن كان المجلس العلمي لإظهار الحق وإبطال الباطل فذلك جائز، كما صنع ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج، وقصته مشهورة، وفي غير ما كتاب مذكورة، ومنها كتاب الخصائص للنسائي، ورجع منهم 4000، وكانوا قد خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهكذا ما في مسلم من حديث جابر أن يزيد الفقير ومئة معه كانوا قد أرادوا الخروج وعزموا على ذلك بعد الحج، فلما سمعوا من جابر بن عبد الله بعض الحديث فقالوا: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونظروه بعض المناظرة، وبين لهم الحق في خروج الموحدين من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها من الشفاعات، رجعوا إلا واحد. فالأصل أن مناظرة أهل البدع لا تجوز ولا تصلح، لأنهم أصحاب خصومات وأصحاب هوى. لكن إذا علم من أحدهم أنه يريد الحق فينبغي بيان الحق. فقال أبو قلابة وهو الجرمي: وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أبقال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وهذا الأثر يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصين: من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من غشيان الدجال، مع أن علاماته ظاهرة وصورته القبيحة تدل على سوء ما هو عليه، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غشيانه. وهذا الأثر عمدة عند أهل السنة والجماعة، ربما يحفظه الخاص والعام منهم: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. أخشى عليكم أن يلبسوا عليكم دينكم، أو كما قال. وأيضا الأثر الذي ذكرت لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة، عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن طاووس. وقد ساق شيخنا مقبل في آخر كتابه الصحيح في القدر شيئا من ذلك. وهذان الأثران ذكرهما الإمام عبد الله بن أحمد في هذا الموطن كالاستطراد، وإلا ليس هذا موطنهما، لكن العالم قد يذكر بعض الفوائد استطرادا وفائدة، ولا يطعن ذلك في تصنيفه أو في طريقته. قوله فإني لا آمن فيه أن العالم يخشى على نفسه من الفتنة. وابن أبي مليكة لما حدث بحديث أسماء ومنهم من يذاد من الحوض قال نعوذ بالله أن نفتن. وهكذا أعلى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا إبراهيم عليه السلام يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفيه أن المجالسة لها أثر بليغ على الإنسان، وقد تؤدي إلى تلفه وإلى فساد عقيدته، ومن جالس يانس. فيحذر الإنسان من مجالسة أهل البدع، وقد نهى الله نبيه عن مجالستهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كما أنك إذا وجدت مجالس أهل السنة إلزمها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكان السلف على هذا قديما وحديثا. فالإمام مالك رحمه الله جاء رجل ليناظره فقال أرأيت إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال أرأيت إن غلبتني؟ قال تتبعني. قال اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. وهكذا أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله جاءه رجل وقال أقرأ عليك القرآن؟ قال ولا آية ولا نصف آية. قال بعضهم يا إمام كلمة؟ قال ولا كلمة. كان السلف يهجرون أهل البدع وينأون عنهم. قال ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن، يعني كالمعرض عنهم والمنكر عليهم. قال فقام الرجلان فخرج، فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل؟ قال فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ آية علي فيحرفانها فيقع ذلك في قلبي. فقال محمد لو أعلم أني أكون مثل الساعة لتركتهما. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول بيده لا ولا نص كلمة. وقال ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس ابن الله وتكلم رجل من أهل البدع يا بني ادخل إصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول، ثم قال اشتد اشتد. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني كل يوم يتنقل من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق بسبب مجالسة أهل الباطل. وكل هذه الآثار عن أئمة ثقات، فابن طاووس إمام وأيوب السختياني إمام، وهو القائل من سعادة الحدث الأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. وابن السيرين إمام وهو القائل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. وأما عمر بن عبد العزيز فكذلك له مواقف مشهورة، ومنها ما جرى له مع غيلان الدمشقي. وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخروا عنهم شيء، خبئ لكم لفضل عندكم. وكان الحسن البصري يقول شر داء خالط قلبا، يعني الهوى. وقد قال الله عز وجل لنبيه الكريم داود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الله عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهديه من بعد الله. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، أي من الصحابة والتابعين، ويريد هنا بهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة الصحابي رضي الله عنه: والله لأن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. إذا بقيتم على الكتاب والسنة وامتثلتم هذا الطريق حتى يتوفاكم الله عز وجل عليه، لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولن يدرك أحد ما أدركتم إلا من سار على سيركم. ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال مبينا. هذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو كتاب نافع، ذكر فيه شيء من الأحاديث المراقبة في ماذا؟ في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما. قد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أن الداعي إلى الله والعالم وطالب العلم أفضل من غيره وأحسن من غيره إذا ثبت على العلم الذي هو عليه وعلى الطريقة السلفية التي هو عليها. أما إذا انحرف يمينا إلى غلو مثلا، أو شمال إلى جفاء مثلا، فإنه سيرجع إلى القهقرة. وما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان: نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. قال عبد الله قال أبي رحمه الله: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين، لأنه حلف بالله ألا يحدث، وذلك بعد أن خرج من الفتنة معافى، ومع ذلك بث كثيرا من العلم بغير أسانيد التي حلف بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى. لولا ذلك ذكرتها بأسانيدها. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأثبت أن كلام الله صفة له. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. والخلق معلوم، والأمر كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسفيان بن عيينة أنكر على بعضهم لما استدل بهذه بقول الله: الله خالق كل شيء، على أن القرآن مخلوق. قال: يا دويبة، ألم أترى أن الله يقول ألا له الخلق والأمر؟ فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق. ولو كان الخلق هو الأمر لكان في القرآن ركاكة: ألا له الخلق والخلق، سيكون المعنى هكذا: ألا له الخلق والخلق. فالخلق بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فقال علم القرآن ولم يقل خلق القرآن. فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فسمى الله عز وجل القرآن علما، والعلم صفته، وصفاته غير مخلوقة. فالقرآن من علم الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن، لقوله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وهو الذي أذهب إليه ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء. هذا كلام الإمام أحمد على أنه يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بالأدلة التي تدل على ذلك، وليست طريقته بطريقة أصحاب الكلام التي هي مبنية على الهوى والبدعة، إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يثبته، وأن يمده منه بعونه، إنه على كل شيء قدير. آخر رسالة. كنت قد
تجاوزت هذه الرسالة في الأسبوع
الماضي من غير شعور، والسبب في ذلك أني بعيد عن الكتاب وإنما نقرأ من الجهاز، ومع ذلك قلت في الرسالة في الدرس السابق أن هذه الرسالة بعينها قد جاءت من طريق صالح بن أحمد عن أبيه، وهي رسالة جامعة حوت كثير من الأحاديث والأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولو أراد أحد أن يفردها بالشرح لا والتعليق والإفادة والزيادة لكانت في مجلد، لكن السلف رضوان الله عليهم هكذا طريقتهم مبنية على الدليل بعيدا عن الإسهاب والإطناب. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.